أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التتميم الذي ذكره الماتن، وهو وجود الخلاف بين الأصوليين القائلين بعدم جواز الرجوع إلى الميت، فهل أن عدم جواز الرجوع إلى الميت ابتداء واستمرارا، أو فقط عدم جواز الرجوع ابتداء أما استمرارا لمن رجع إليه، لمن قلده فيجوز له البقاء على تقليده؟ قلنا إن هذه المسألة خلافية، ووقع هذا الاختلاف أو الخلاف بين متأخري المتأخرين كما قال، خصوصا مع فرض وجود أعلمية للميت، فهناك أقوال متعددة، منها القول بأنه لا يجوز البقاء، كما لا يجوز ابتداء التقليد أيضا استمرارا لا يجوز، والقول الثاني أنه يجوز، والقول الثالث بالتخيير. وهذا القول بالتخيير بين الرجوع إلى الحي أو الميت، نعم هو أحد الأقوال في المسألة. ثم ذكرنا أن بعض الأعاظم، بعض العلماء من الأعاظم، ولا نقصد باصطلاح الأعاظم نفس المصطلح الذي نعم يعبر به الماتن عن المحقق النائيني، المصطلح العام يعني من العظام، من أعاظم الأصوليين، فريق من أعاظم الأصوليين حمل الإجماع المدعى بأنه لا يجوز تقليد الميت على التقليد الابتدائي، أما التقليد الاستمراري فقال هذا لا إجماع فيه. ثم أوردنا رد الشيخ الأنصاري بأن الإجماع يشمل التقليد الابتدائي والاستمراري، ورأي الماتن الذي قوى رأي الشيخ الأنصاري ورآه أنه متين، وقال إن الأولى الخدش في حجية هذا الإجماع، لأن هذا مو إجماع شهرة، يعني ليس بحجة. ثم بينا على أنه إذا كان التمسك في الرجوع إلى المجتهد هو السيرة، فالسيرة لا تفرق بين الرجوع الابتدائي والرجوع الاستمراري، دالة على القسمين. بل الماتن يقول حتى السيرة المتشرعية وليس السيرة العقلائية فقط دالة على جواز التقليد الابتدائي والاستمراري، كما أيدنا ذلك بالتأييدات التي ذكرها الماتن فيما تقدم. نعم السيد المستمسك يرحمه الله، سيد الحكيم ماذا؟ أنكر وجود سيرة للمتشرعة على التقليد الابتدائي، لكن قال يعني قبل وجود سيرة على التقليد الاستمراري. نعم. ثم أوردنا رأي المحقق الخوئي القائل شنو؟ أي لا يجوز تقليد الميت ابتداء، لأن الأدلة الدالة على جواز الرجوع إلى الميت تضمنت مجموعة من العناوين كعنوان العالم والفقيه وصاحب الرأي، يعني صاحب أهل الذكر، وهذه العناوين لا تصدق على الميت عند انتقاله إلى رحمة الله. لكن السيد الخوي أيضا قبل الرجوع الاستمراري الابتدائي، ناقش في عدم تحقق العناوين بس الرجوع الاستمراري، قال لا إشكال فيه بشرط أن يكون هذا المقلد الذي يرجع إلى ذلك العالم الذي انتقل إلى رحمة الله، شرط أن يكون قد تعلم الفتوى وهو ذاكر لها. وأوردنا تعليقا للماتن يحفظه الله خلاصته كالتالي. ليش قال ذاكر لها؟ قال لأن الناس قد يقال أو يصدق على أنه عندما يتعلم مرة ثانية ويتذكر كأنه رجوع جديد، فيستشكل السيد الخوئي يرحمه الله في هذا الرجوع الجديد. كلامنا في هذا اليوم من الماتن في مناقشة ما أورده السيد الخوئي. السيد الخوئي إيش قال؟ قال هناك عناوين أخذت في الأدلة الدالة على جواز تقليد العالم كعنوان أهل الذكر والفقيه، وهذه العناوين لا تصدق على تقليد الميت ابتداء. الماتن يقول هذه العناوين موجودة صحيح في الرواية، في بعض الروايات موجودة هذه العناوين، بس الكلام هذا العنوان المأخوذ ليس بشرط في حجية فتوى المفتي، بل أن إفتاء المفتي أو فتوى المفتي حجة وإن لم يرجع إليه هذا العامي، هذا الذي كان يجب عليه أن يسأله ما راح سأل العالم. هل تسقط فتوى العالم عن حجيتها بعدم سؤاله وبعدم الأخذ برأيه؟ الحجية كما عبرنا فيما تقدم مجعولة له من قبل الأئمة، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، ففتوى العالم حجة وإن لم يأخذ بها العامي، يعني وإن قصر في الأخذ بها. والماتن يقول الرجوع إلى العالم، هذا الرجوع الذي قلنا لا يصدق إلا مع صدق ماذا؟ كونه صاحب الرأي، كون هذا العالم الفقيه. هذا الرجوع يقول الماتن عنوان من العناوين الانتزاعية. متى ننتزع هذا العنوان؟ عندما نقول زيد هذا العامي يريد أن يتبع العالم الكذائي ويعمل بآرائه، فشنقول نقول هذا رجع في تقليده إلى صاد، يعني إلى هذا العالم. فإذا عنوان الفقيه، عنوان العالم، أو السائر العناوين الأخرى، هذه المنتزعة بعد كوني فتاوى العالم حجة. سألجبون كلمة الفقيه لأن الفقيه قد يناقش فيها، بس عنوان الرجوع متى يصدق عليه أنه رجع إليه؟ أي هذا عنوان الرجوع لا إشكال في كونه من العناوين المنتزعة عند بناء العام على الأخذ بفتاوى ذلك المجتهد العالم، فهو عنوان انتزاعي. منتزع قلنا من البناء أو من المتابعة لآراء ذلك العالم. وهناك عناوين أخرى يقول الماتن، مثل عنوان التقليد، متى يصدق عنوان التقليد؟ أيضا هذا لا يصدق إلا عند البناء على الأخذ برأيه، أو قد يقال لا يصدق إلا مع العمل ببعض آرائه. فإذا هذه العناوين ليست بدخيلة في حجية فتوى العالم، لأنها عناوين متأخرة عن الحجية، الحجية مجعولة قبل أن يرجع العامي إلى العالم. وهذه العناوين ليست من الشرائط الدخيلة في حجية فتوى العالم. وإذا كانت هذه العناوين ليست من الشرائط، فنحن هنا أمام خيارين: إما أن نقول يستفاد من الأدلة لا بدية وجود هذه العناوين في العالم، مثل عنوان يعني كونه أهل الذكر، كونه العالم، كونه الفقيه، فقط حين صدور الفتوى. أما إذا صدرت الفتوى وانتقل بعد صدور الفتوى إلى رحمة الله، فلا يشترط أن تكون هذه العناوين صادقة عليه، لأن قلنا قد يقال بزوال هذه العناوين بعد موته، بس هذا لا يؤثر ما دام قد صدرت الفتوى منه، مع انطباق تلكم العناوين عليه في أثناء حياته. فالصحيح هو جواز الرجوع إليه بدوا واستمرارا. ليش؟ يقول: ولو لم نقل بجواز الرجوع إليه بدوا واستمرارا كان اللازم علينا أن نتوقف على شنو؟ على تحقق هذه العناوين. فبمجرد أن يموت نقول زالت هذه العناوين، وحينئذ لا يجوز تقليده ولا الرجوع إليه لفرض انسلاخ هذه العناوين عن شخصه، لأن بعد مات ما يصدق عليه العالم والفقيه وصاحب الرأي. نعم الماتن يقول: قد يقال أن تلك العناوين المأخوذة لها إطلاق، لما يقول لك ارجع إلى العالم، ارجع إلى الفقيه، فهل معنى ذلك يعني ارجع إليه فقط في حال حياته، أو ارجع إليه في حال حياته وبعد موته؟ قد يدعى وجود إطلاق يشمل الحالين، حالة كون هذا المجتهد حيا وحالة كوني قد انتقل إلى رحمة الله. ما بمعنى أن جميع الوقائع التي هي مورد ابتلاء للمكلف يصح له الرجوع فيها إلى هذا العالم وإن مات. ليش؟ تمسكا بإطلاق صدق تلك العناوين على شخصيته أثناء صدور الفتاوى منه. فنقول أثناء صدور الفتاوى كان هناك إطلاق للدليل يشمل حجية هذه الفتاوى في حال حياته، يعني أبان حياته وبعد موته. فكل واقعة سواء كانت مقارنة لحياته أو مقارنة لموته أو بعد موته نتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على جواز الرجوع إلى العالم، هكذا يقال. وحينئذ إذا تم عندنا إطلاق لهذه الأدلة شو نقول؟ نقول يجوز تقليد الميت ابتداء واستمرارا، بمعنى يجوز الرجوع لمن عمل برأيه أبان حياته، ويجوز الرجوع لمن لم يعمل برأيه أثناء حياته وقد انتقل إلى رحمة الله ولم يرجع إليه، لكن يجوز له الآن أن يرجع إليه. لماذا يجوز له أن يرجع إليه؟ تمسكا بالإطلاق الأدلة الدالة على حجية آرائه وجواز الرجوع إليه لها إطلاق يشمل الحالين، حال الحياة وحال ما بعد الحياة. أي إذن يمكن أن يقال إننا نتمسك بإطلاق تلك الأدلة الدالة على جواز الأخذ برأيه، وتلكم الأدلة لها إطلاق يشمل الحالين. نعم، الإشكال الثاني أنه قد يقال أن هذه الأدلة التي أخذ فيها، نعم أخذ فيها عنوان الرجوع للمفتي أو عنوان سؤال العالم أو عنوان العمل برأي العالم، هذه الأدلة ما هو مفادها؟ مفادها الطريقية، يعني هذه فتاوى العالم طريق، الأخذ بهذه الفتاوى يحقق لنا ماذا؟ فراغ الذمة عن التكليف المناط بنا. نعم، وهذه الطريقية عبارة أخرى عن حجية تلكم الفتاوى. عندما نقول لك ارجع إلى العالم، ارجع إلى المفتي، اعمل برأي هذا المجتهد، كل هذه التعبيرات تفصح لنا عن أن فتاوى العالم وآراء العالم واستنباطات العالم هي الطريق للخلاص ولإفراغ الذمة عما تعلق بها من تكاليف. وهذه المعاني عبارة أخرى كناية كما يعبر عن حجية الفتاوى. هنا أيضا نقول إما أن يدعى أن هذه الأدلة هي خاصة بحال حياة المفتي فقط ولا إطلاق لها يشمل الوقائع اللاحقة، بل هي ظاهرة في خصوص الفتاوى التي هي مورد ابتلاء المكلف أبان حياة هذا العالم، هذا الفقيه صاحب الرأي. أي ولكونه يحتاج إليها أصبحت حجة في حقه. إن قلت لماذا نتمسك لماذا لا نتمسك بالإطلاق؟ لنجعل هذه الأدلة دالة، لأن هي أفادت هذه الأدلة، قلنا كناية عن حجية فتاوى، وهذه الأدلة ما أخبرتنا بأن هذه الفتاوى حجة فقط وفقط حال حياتي، فإذا ما قالت لنا فتاوى حجة أبان حياته، فإذا مات زالت حجية الفتاوى. بما أنه لم تعين، لم تحدد، لم تقيد الحجية بحال الحياة، فلها عموم، لها إطلاق. شو يقتضي؟ يقتضي شمول هذه الحجية حال حياته وبعد موته. أي طيب، إذن إما أن نقول إن الأدلة لا إطلاق لها فيتعين حينئذ حجية فتاوى حال حياته، أو نقول إن هذه الأدلة لها إطلاق يشمل الحالين فتكون دالة على حجية فتاوى أبان حياته وبعد موته. يقول من الواضح أننا إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق لا بد أن يكون هذا الإطلاق الذي نريد أن نتمسك به له صدق ينطبق على حجية فتاواه، انتبهوا بين قوسين، حال حياته. يعني نقول أنت لما دام ما دمت حيا ترى فتاواك حجة الآن، وأيضا فتاواك حجة بعد موته، يعني نستفيد الإطلاق مو بعد موته، وإنما نستفيد الإطلاق حال حياته، فيكون عندئذ التمسك بالإطلاق تمسكا بالدليل على وفق المعايير. قد يقال الماتن يشكل على هذا، يقول هذا لا معنى له، كيف نتمسك بالإطلاق الذي يشمل الحالين حال الحياة وحال ما بعد الموت أبان حياته، مع أننا لا نحتاج أن نسأله عن حجية الفتوى بعد موته، لأن ما مات هو، ما عندنا موضوع للفتوى، فكيف قلنا بأن الإطلاق لا بد أن يصدق أبان وحال حياته؟ أي لا، إذن يعني كأن هذا الذي أوردناه لا نحتاج إليه، بل يكفي صدق الإطلاق على التمسك بهذا الإطلاق حتى بعد موته، حتى وأن لم نلتفت إلى أن هذا الإطلاق لا يصدق إلا حال حياته، وحينئذ ماذا؟ إذا قلنا إن الإطلاق يصدق على الحالين، حتى إذا لم نتأمل أو لم نلتفت إلى صدقه على الحالين أبان حياته، بل التفتنا إلى الإطلاق بعد موته. الماتن يقول إذن عندنا أمران: هو الماتن يقول الصحيح نعم، وإن قيل بعدم صدق السؤال حال حياته لما بعد موته، يعني احنا مو مورد ابتلاء ما بعد الموت ما دام هو حيا، لكن الماتن يقول يصح التمسك بالإطلاق الأحوالي، يعني الذي يشمل الحالين، حال الحياة وحال ما بعد الموت أبان الحياة. هذا يقول صحيح. ليش؟ لأن المعنى من ذلك هو أن الفتاوى الصادرة من هذا العالم هي حجة بنحو مطلق، لم تقيد حجيتها، لم تقيد الحجية لها بحال الحياة. فإذا استفدنا من الأدلة ذلك، يعني وجود إطلاق للأدلة الدالة على جواز الرجوع إلى العالم وإلى الفقيه وإلى صاحب الرأي، يشمل الحالين، حال حياته وحال موته، وإن لم نكن بحاجة أبان حياته إلى الأسئلة التي نسألها منه بعد موته، نحن مو حاجة وقد لا نلتفت إلى ذلك، ولكن يكفي التمسك بهذا الإطلاق للقول بأن فتاواه حجة بعد موته كحجيتها حال حياته. ويمكن أن ننظر لذلك، يعني نقرب المسألة، عندما نقول لزيد من الناس ارجع إلى العالم الفلاني، نشوف أنه قال رجعت إليه في التقليد، قد يرجع إليه ولا يعمل بآرائه، يعني أبان حياته. فإذا مسألة العمل بالرأي ليس لها دخل في الحجية، وليست بشرط في حجية الفتوى. شرطية حجية الفتوى صدق عنوان العالم على هذا العالم، وبقية الشرائط الأخرى التي تجعله ماذا؟ حجة. أما مسألة العمل برأيه حال حياته فلا يدخل في شرائط حجية الفتاوى. إذن يكون نلتفت، يقول الماتن، يكون نلتفت على أنه إذا قلنا إن العناوين، هذه العناوين لها إطلاق يشمل الحالين، يعني إطلاق أحوالي، فلا يرد إشكال، فلا يرد إشكال أن بعض الفتاوى هي ليست بمورد لابتلاء المكلف كي يسوغ له السؤال عنها أبان حياة المجتهد، فكيف تكون حجة بعد موته؟ لأن نحن نتمسك بالإطلاق الأحوالي الدال على حجية الفتاوى في الحالين، حال الحياة وحال ما بعد الموت، ولا نشترط في صحة الحجية أن يكون الأخذ بالفتوى قد تم بالفعل، أو يعني مارس هذه الفتوى عمليا، بل نشترط في الحجية أن تنطبق عليه المواصفات ككونه عالما، أما بقية العناوين الأخرى اللي سماها الماتن بالعناوين الانتزاعية ككونه ماذا؟ يعني نعم يصدق عليه أنه المسؤول وأنه المعمول برأيه وما إلى ذلك، هذه عناوين تنتزع من المتابعة تماما. وأدلة الحجية لا يشترط فيها أن تكون تلكم العناوين متحققة وصادقة. نعم، وللكلام تتمة ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله، أي ويشكل على ما أفاده المحقق الخوئي ببعض الوجوه. الأول، ايش قال السيد الخوئي؟ يعني قال خلاصة رأي السيد الخوئي، خلاصة رأي المحقق الخوئي كالتالي: أن التقليد لا يصدق، تقليد الابتدائي لا يصدق إلا مع تحقق عناوين، ككون هذا العالم أهل الذكر أو الفقيه، لكن هذه العناوين لا تصدق بعد موته، لا يكون من أهل الذكر، لا يكون هو المسؤول. احنا ايش قلنا ردا عليه؟ اي قلنا هذه العناوين في الحقيقة عناوين انتزاعية، يعني تنتزع من متابعة العالم وليس لها شرط في حجية رأيه. الأول، أنه لا إشكال في عدم أخذ عنوان الرجوع أو عنوان السؤال كشرط في حجية فتوى المفتي، بل تكون فتوى حجة وإن لم يرجع المكلف إليه، ولذا يكون المكلف مقصرا لو لم يرجع لواجد لهذا المجتهد الواجد لشرائط الحجية. وليس الرجوع أو السؤال من العالم إلا من العناوين الانتزاعية التي تصدق من متابعة المجتهد في العمل بآرائه، وهذه المتابعة هي من آثار حجية الفتاوى التي تصدر عن هذا العالم. ومثل ذلك وجوب السؤال والأخذ منه والعمل بقوله وتقليده وغير ذلك مما اشتملت عليه الأدلة الشرعية التي هي بأجمعها ماذا؟ آثار لحجية آراء العالم وليست دخيلة في الحجية، يعني ليست من شروط الحجية. وحينئذ إن استفدنا من الأدلة اعتبار العناوين المذكورة، يعني عنوان العالم والفقيه والمسؤول في الأحكام المذكورة حين صدور الفتوى كما سبق أن قربنا ذلك الوجه، حينئذ شو نقول؟ نعم يجوز الرجوع للميت ابتداء، لأنه صدرت منه تلك الفتاوى أبان صدق العناوين عليه. فإذا صادق العناوين حال صدور الفتاوى فيصدق أن آراءه حجة. أما إذا لم نقل بذلك وإلا كان اللازم الجمود على مفاد هذه الأدلة المطابقة، وحيث كان مقتضى تعليق الحكم على عنوان عدم تحقق ذلك العنوان عند فقدانه يتعين عدم وجوب تقليد المجتهد، لأن اشترطنا أن يكون ماذا؟ أهل الذكر والفقيه والعالم، وإذا مات لا تصدق هذه العناوين، ولذلك فقد يتعين عدم وجوب تقليد المجتهد ولا الرجوع إليه ولا العمل بقوله بعد موته لزوال تلكم العناوين المشروطة في حجية فتاوى. لو قلنا أنها شرائط في حجية الفتوى، بل تكون فتاوى حجة بلحاظ ظهور تلكم العناوين في حجية فتاوى حال حياته غاية الأمر. قد يدعى أن مقتضى إطلاق تلكم الأدلة أن الواجب حين حياة المجتهد ليس هو خصوص الرجوع له في الوقائع المقارنة لحياته والعمل بقوله فيها، بل حجية فتاواه، بل الرجوع والعمل في جميع الوقائع حتى المقارنة للموت. فيكشف ذلك عن عموم حجية فتاواه. فتاواه تكون ماذا؟ حجة بنحو عام. ولازم ذلك عدم اختصاص جواز تقليد الميت بمن يرجع إليه أبان حياته ويسأله أثناء حياته، بل حجية فتاوى تعم كل من وجب عليه الرجوع إليه والعمل بقوله في حياته، سواء رجع إليه وعمل بقوله أم لم يرجع إليه ولم يعمل بقوله قصورا أو تقصيرا. هو كان يجب عليه عاش في زمان مرجع ولكنه قصر في ذلك أو كان عنده تقصير أبان حياتي ذلك المرجع، يعني هو في ظروف حالك لا يتاح له أن يتعلم فتاواه، ولكن بما أنك كانت فتاواه هي المنجزة في حق ذلك العام فيجب عليه العمل بها نعم حتى بعد موته. الثاني، الإشكال الثاني، أن وجوب الرجوع للمفتي وسؤال المفتي وتقليد المفتي والعمل بقوله، هذه العناوين التي تضمنتها الأدلة عناوين ماذا؟ تنبئ لنا عن أن فتاوى ذلك المجتهد الجامع للشرائط هي طريق للفراغ عن التكليف، وهي كناية عن حجية تلكم الفتاوى، وليس لها إطلاق يشمل الوقائع اللاحقة، بل المراد بها الرجوع في الوقائع التي هي مورد ابتلاء أبان حياة ذلك المجتهد. فالمكلف يرجع إليه أبان حياته لأنه يحتاج إلى العمل بآرائه في بعض الأبواب الفقهية، ولذلك قال والتي يحتاج لمعرفة حكمها، وحذف المتعلق. ليش إحنا ما قلنا فتاوى فقط حجة حال حياته حتى نعرف أن الحجية مختصة بحال الحياة؟ أطلقنا، يقول هذا الإطلاق لا يدلل على الحجية لفتاوى بعد موته. ليش لا يدلل؟ لأمور لا يدلل، إما كما قلنا ما في إطلاق للأدلة، وإما أنه الدليل الدال على الرجوع هو دليل لبي ليس له إطلاق، أي أو للإجماع الذي تقدم قال وتعميم الحجية لغيرها من الوقائع التي يتجدد الابتلاء بها يتوقف على أن يكون للأدلة إطلاق أحوالي، وهذا الإطلاق الأحوالي إنما يتم أبان حياة ذلك المرجع، يعني في أثناء حياته نستطيع أن نقول فتاواه أثناء حياته حجة لمقلديه أو مطلقا سواء لمن رجع إليه أثناء حياته أو رجع إليه بعد موته، بما أنه هو حي كان يعني يتوافر فيه شراط المرجعية وقد استنبط الأحكام الشرعية من مظانها، فتصبح هذه الفتاوى حجة بنحو مطلق سواء أخذ بها هذا أثناء حياته أو أخذ بها بعد موته. ولذلك وتعميم الحجية لغيرها من الوقائع التي يتجدد الابتلاء بها يتوقف على أن يكون للأدلة إطلاق أحوالي، ويتم الإطلاق الأحوالي قبل فقد المرجع للعنوان المعتبر في الحجية، يعني لا بد أن يصدق هذا الإطلاق أبان حياته. ودعوى أنه لا معنى للإطلاق الأحوالي عند فرض العلم برأي المفتي بالسؤال منه في الواقعة الأولى، ما بعد ما إحنا ما نجي نسأله عن حجية فتاوى بعد موته لعدم الموضوع لا معه للسؤال والرجوع والتعلم. الأمور التي قلنا ذكرت في الأدلة الدالة على جواز تقليد العالم أي والرجوع والتعلم التي تضمنتها الأدلة، فلا بد من كون منشأ حجية الفتوى في الوقائع اللاحقة هو وجود الإطلاق من أول الآن، أي يعني مو نتمسك بالإطلاق بعد موته، نتمسك ندعي وجود إطلاق حال حياته، وحينئذ يصدق على الأخذ بفتاواه حال حياته وبعد موته، ولا فرق بين الوقائع المتجددة عند حفظ عند حفظ المكلف أو عند أيضا ماذا عند تحقق عنوان العالم أثناء صدور تلكم الفتاوى منه. ولذلك يقول وحينئذ لا نفرق بين الوقائع المتجددة حال حفظ المفتي لعنوان وحال فقده له، كالحياة لو فرضنا أنها عنوان من العناوين. لكن هذه الدعوة يرد عليها إشكال سيأتينا إن شاء الله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.